بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 63 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو قال رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك. باب القراءة في الظهر. هذا الحديث الأخير الذي ذكرته لكم في بعض النسخ جاء في باب القراءة في الظهر، وفي بعض النسخ جاء في الباب الذي قبله، وهو كأنه أولى في باب القراءة في الظهر، لأنه يتحدث عن صلاتي العشي كما سنذكر، وصلاتا العشي هما الظهر والعصر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يعيننا على شرحها وتفسيرها والوقوف على معانيها. الآن البخاري دخل في باب أشبه ما يكون بكتاب كما قال بعض المفسرين، فدخل إلى باب القراءة ووجوبها على المأموم والإمام والمنفرد، وذكر بعد هذا الباب كما رأيتم باب القراءة في العصر، باب القراءة في الظهر، باب القراءة في المغرب. فهذه أبواب القراءة في الصلوات، في الصلوات كل صلاة على حدة، ذكرها كلها بعد باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. لذلك بعض المفسرين للأحاديث والشراح قالوا هذا كأنه أولى أن يكون كتاب القراءة للإمام والمأموم، ويأتي بعده هذه الأبواب مندرجة تحت هذا الكتاب، أو أن هذا الباب باب أصل وتلك الأبواب الأخرى فروع، فهي باب أو أبواب ضمن باب. قال باب وجوب القراءة للإمام، طبعا هذا معروف، الإمام يجب أن يقرأ، والمأموم هذا أمر فيه اختلاف سيرد معنا ذكره. طيب لم يذكر المنفرد، المنفرد حكمه حكم الإمام، لذلك هو ذكر الإمام والمأموم دون المنفرد، لأن المنفرد دخل من باب أولى. قال في الصلوات كلها في الحضر والسفر، نص على السفر لكي لا يظن أنه كما قصرت الصلاة في السفر قد تقصر القراءة كذلك في السفر، لذلك نص على السفر. ثم ذكر ما يجهر فيها وما يخافت، يعني ما يجهر فيها بالقراءة وما يخافت فيها بالقراءة. ذكر أول ما ذكر في هذا الباب الواسع حديثا يرويه جابر بن سمرة رضي الله عنه عن خاله سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو خال جابر بن سمرة. نعم، يقول جابر رضي الله عنه: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. طبعا هنا شكى أهل الكوفة ليس المراد جميع أهل الكوفة، ولكن بعض أهل الكوفة، ولذلك قوله جميع أهل الكوفة هو على المجاز، فقد جاء وفد منهم إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وشكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، طبعا سنذكر فيما بعد لما عزله، فعزله واستعمل عليهم عمارا. من عمار؟ ابن ياسر رضي الله عنه. طبعا يقول الشراح والمؤرخون: استعمل عمار في الصلاة، واستعمل عبد الله بن مسعود لبيت المال، واستعمل عثمان بن حنيف لمساحة الأرض. يعني بعث بدلا من سعد عدة صحابي رضي الله عنهم. هنا لما قال واستعمل عليهم عمارة، يعني ما حصل بعد عزل سعد بن أبي وقاص. ثم قال: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. هنا فشكوا، من الذي شكي؟ سعد. سعد الكلام رجع إلى سعد، عرفنا، ولكن هنا هذه لذلك فشكوا، الفاء ليست عاطفة على واستعمل عليهم عمارا فشكوا، قد يظن يعني ظان بأن الذي شكي هو عمار، لا، الراوي ذكر من وضع بدل سعد ثم عاد الحديث إلى سعد. قال: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. هذه العبارة تدل على أنهم شكوه بقضايا عدة، ومن جملتها أنه لا يحسن يصلي، يعني هم اتهموه في صحة صلاته، لذلك يقولون بأن سعد رضي الله عنه كما في رواية عند الإمام مسلم قالوا، يقول عمر لسعد الرواية 770 سترد معنا، قال: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. هذا ما قاله سيدنا عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. طبعا هنا معلوم لديكم أن سيدنا عمر أرسل سعد بن أبي وقاص لفتح العراق سنة 14 للهجرة، وفتح الله تعالى على يديه، ثم اختط الكوفة سنة 17. الذي اختط الكوفة هو سعد بن أبي وقاص، وبقي عليها أميرا من 17 إلى 20 أو 21 على اختلاف الروايات، إلى أن جاء هؤلاء الذين شكوا سيدنا سعدا. يقال من جملة ما شكوا سعدا بأنه اتخذ لنفسه بابا مبوبا من خشب، وفي الحقيقة يقول العلماء اتخذه لأن بابه كان قريبا من أهل السوق وكان يتأذى بأصواتهم، فاتخذ هذا الباب، فظن أن أولئك بأنه قطع نفسه عن الناس. ومن جملة ما شكوه بأنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. يعني كثير من الشكاوى لا نريد أن نقف عندها، وسيدنا عمر رضي الله عنه كشفها كلها فوجدها باطلة. نعم، ومع ذلك عزله كما سنذكر. وقد شهد عمر رضي الله عنه ببراءة سيدنا سعد مما نسب إليه، فقال في وصيته، سيدنا عمر قال في وصيته: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذا سيرد معنا في باب المناقب، الله يكرمنا ونصل لباب المناقب إن شاء الله، لأنه لا زال بعيدا، لكن نسأل الله أن يثبتنا ويقوينا ويعيننا على ذلك. نعم، إذا هذه الشكاوى أو بعض الشكاوى التي شكي بها سيدنا عمر، ذكروا حتى أنه لا يحسن يصلي. يقول: فأرسل إليه، استدعى من الكوفة، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. طبعا أولا مناداته بيا أبا إسحاق دليل على أن كلامهم لم يقدح فيه، ولذلك عظمه سيدنا عمر لأنه يعلم من هو سعد، فقال: يا أبا إسحاق. لم نقل له يا سعد باسمه، خاطبه بكنيته، والمخاطبة بالكنية فيها تعظيم وفيها إجلال. نعم، وهذا كما قلنا أن الشكوى لم تقدح على الفور، قالوا: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون كأنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. ما أخرم يعني لا أنقص. وهنا باعتبار أن سعدا رضي الله عنه وجهت إليه التهمة بأنه لا يحسن يصلي، فكان من المناسب أن يقسم، فقال: أما أنا والله. وهذا فيه إشارة إلى أن من اتهم بأمر فلا حرج عليه أن يقسم لدفع هذه التهمة. بعض الناس يتحرج من القسم، يقول: أنا لا أقسم، لا صادقا ولا كاذبا. لا، حين يكون القسم مطلوبا أو تدفع عنك تهمة فلا مانع منه، وهذا ما فعله سيدنا سعد رضي الله عنه. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها شيئا. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. هنا طبعا فلنبقى على قولنا صلاة العشاء. أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، ما المراد بالأوليين؟ الركعتان الأوليان. ما معنى أركض؟ يعني أطيل. نعم، وأخف في الأخريين يعني في الثالثة والرابعة. طبعا وقوله وأخف، هنالك روايات أخرى وأحذف، أحذف يعني أحذف التطويل لا أحذف القراءة. نعم، هنا قوله أصلي صلاة العشاء، في بعض الروايات وسترد معنا أصلي صلاتي العشي، صلاتي العشي، وما واردتان بالحديث الذي سيرد معنا. ماذا قال؟ كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي. ما صلاتا العشي؟ الظهر والعصر، لأن العشي هما بعد الزوال، يعني يبدأ العشي بما بعد الزوال. قال بعض المفسرين: لما لا نقول صلاتي العشاءين بالتثنية، وقد يعني يراد العشاءين، الجواب أنه لو قلنا صلاتي العشاءين فإنها تتعارض مع قوله وأخف في الأخريين، لأن صلاة المغرب فيها ركعة واحدة. وقد تكون رواية هذه صلاة العشاء فقط، أو تكون صلاة إذا كانت صلاتي العشي الظهر والعصر، وأصلا ذكرها البخاري في باب الظهر والعصر في باب قراءة الظهر. طيب لما نبه على صلاة العشاء بالذات إن صحت هذه الرواية صلاة العشاء؟ أقسم أنه يصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فما حكمة تخصيص العشاء بالذكر؟ قال الشراح: حكمة تخصيص العشاء بالذكر بأن سعدا قال: الصلاة التي هي وقت الاستراحة أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين، فأنا لا أخل حتى في الصلاة التي الناس بحاجة فيها إلى الاستراحة. فمعنى ذلك أن إقامة الصلاة على وجهها الأكمل في غير صلاة العشاء من باب أولى، هذا على تقدير العشاء. طيب على تقدير صلاتي العشي كذلك الأمر نفسه، صلاتا العشي هما الظهر والعصر، فهو يقول هو يحسن الصلاة في هذين الوقتين اللذين هما وقت المعاش ووقت القائلة. القائلة يعني الراحة، يعني الناس بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى الذهاب إلى عملهم أو إلى راحتهم، ومع ذلك كان يقيم الصلاة على الوجه الذي أخذه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا كان أحسن الصلاة في وقت اشتغال الناس أو في وقت راحتهم، فمن باب أولى أن يحسنها في وقت آخر. نعم، يقول بعض الشراح أنه لعلهم شكوا صلاة العشاء خاصة، فلذلك ذكر هو صلاة العشاء. فرد عليهم فقال: أركض في الأوليين، أركض يعني أقيم طويلا، يعني أطول القراءة، ولذلك جاء في الرواية التي سترد معنا أمد في الأوليين. إذن أركض بمعنى أمد القراءة في الأوليين وأحذف في الأخريين أو أخف في الأخريين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أي هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه بك. في رواية الإمام مسلم قال سعد: أتعلمني الأعراب الصلاة؟ هذا إشارة إلى أنهم ليسوا من أهل العلم وأنهم ليسوا من أهل الفهم. قال: أتعلمني الأعراب الصلاة وأنا أخذت الصلاة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ إذن هذا الذي رد به سيدنا سعد، ومع ذلك ماذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ماذا فعل؟ أرسل معه رجلا، أو قال رجالا، طبعا بالكتب التاريخ يقولون أرسل محمد بن مسلمة، أو إذا كان رجال ما بهمنا أسماء من أرسل، مهم أرسل معه وفد للتحقق من حال سعد بن أبي وقاص، مع أنه كان متيقنا من حال سعد بن أبي وقاص وصرح بذلك، فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ومع ذلك ليحصل الكشف على حاله تماما وليأخذ شهادات الناس عنه، أرسل هؤلاء الرجال إلى الكوفة ليكون أبعد من التهمة. ما هي فوائد إرسال هؤلاء الرجال إلى الكوفة؟ شوفوا فعل سيدنا عمر ما أروع. عمر حاكم عظيم ذو فطن وفهم وعقل وبعد نظر، فلما أرسل معه هؤلاء الرجال ليسألوا عنه ويكشفوا عن حاله، مع أنه في قرارة نفسه موقن أن سعد بن أبي وقاص بريء مما نسب إليه أو اتهم به. هنالك في الحقيقة عدة فوائد، وهذه هامة جدا، اكتبوها عندكم. الفائدة الأولى حين يسمع كل ولاته على الأمصار وكل عماله على أنه أرسل للكشف عن حال سعد، فإن كان تحقق من حال سعد وهو من العشرة المبشرين بالجنة كان ذلك ردعا لجميع ولاته وعماله على ممن كان مثله أو كان دونه أنه ليس هنالك أحد خارج عن إطار السؤال والكشف عن الحال. فإذا كان سعد أرسل ليتحقق عنه، فلذلك يكون هذا رادعا لكل الولاة والعمال أن يكونوا على غاية من الانضباط والتزام. هذا أولا. فائدة الثانية أنه يكون أهيب للشاكين، فهؤلاء الذين شكوا سعدا علموا أن كلامهم الآن خاضع للتحقق والتثبت، وسوف ينظر إن كانوا صادقين في دعواهم وتبليغهم أم كانوا غير صادقين. فحين يتسامع الناس أن عمر أرسل ليتحقق من كلام هؤلاء، لن يأتي بعد ذلك أحد للشكاية إلا إذا كان متثبتا متحققا مما يقول، وإلا لانكشف حاله وانكشف أمره ونزلت به العقوبة. هذه فائدة ثانية. ما الفائدة الثالثة الهامة؟ الفائدة الثالثة لكي ينفي سيدنا عمر كذلك عن نفسه تهمة الرعاية الخاصة أو المحاباة، لأنه لو كان هو في قرارة نفسه متأكدا وواثقا من براءة سيدنا سعد مما نسب إليه، لو لم يبعث من يتحقق من الحال لقال المخالف أو الموافق انظر ترك سعدا لما له معه من الأخوة والألفة، يعني صاحبه سعد بن أبي وقاص صاحبه، لذلك ما تحقق من وضعه، قال له خلص انتوا اتركوا روحوا أنا أعرف من هو سعد. فلكي ينفي عن نفسه هذا والرعاية والمحاباة ماذا فعل؟ أرسل وفدا ليتحقق من صحة ما قيل في حق سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أرأيتم إلى سعة أفق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ فوائد هامة جدا، من أجلها أرسل هؤلاء الرجال. طيب ماذا فعل هؤلاء الذين ذهبوا؟ قال فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا. هنا لما قال لم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ماذا يفيدنا هذه القضية؟ أنهم سألوا عنه أهل الفضل أو من يتوخى فيهم الصلاح، ذاك ذهب إلى المساجد سأل عنه عامة وسأل عنه في المساجد خاصة، فقال لم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا يعني طلب منا القول نعم، فإن سعدا يعني حنحكي الحق. هذا الرجل اللي هو أسامة بن قتادة قال له مدام أنت طلبت منا وأكدت علينا الطلب نشدتنا، المناشدة فيها نوع من إيه يعني من المطالبة بقوة، طلبت منا القول حنحكي، ماذا تقول؟ قال فإن سعدا كان لا يسير بالسرية. ما المعنى؟ يعني لا يخرج في السرايا في الغزوات، السرية القطعة بالجيش. نعم بعضهم قال لا يسير بالسرية يعني هنالك محذوف، يعني لا يسير بالطريقة السرية يعني بالطريقة العادلة، ولكن هذا المعنى بعيد لأنه قال فيما بعد ولا يعدل في القضية، فلو فسرناها بهذا لكان فيه تكرار. لذلك بعض الروايات لا ينفر بالسرية، كلمة لا ينفر نص بأنه كان لا، لذلك اتهموا بأنه كان قد ألهاه الصيد عن السرايا. نعم كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. إذن اتهموا بثلاثة مسائل هي من أمهات الفضائل ومن أصل الكمالات. ما هذه الفضائل التي اتهم بها؟ أولا لا يسير بالسرية، معنى ذلك أنه إما هو غير شجاع أو قدم الصيد والملاهي على الغزوات وعلى السرايا، فهذا اتهام له في نفسه. اثنين ولا يقسم بالسوية، يعني حين يقسم المال لا يقسمه بالسوية، إذن هو لا عفة عنده. اتهموه كذلك بقضية المال. ثلاثة قال ولا يعدل في القضية. ما القضية المراد بها؟ يعني متسميها اليوم نحن بالمحاكمة، قديما يقال لا يعدل في الحكومة، في الحكومة يعني في المحاكمة. نعم، فهذه ثلاث مسائل، اتهام كما قالوا بنفسه بالشجاعة وبالمال بأنه لا يوزع المال بالتساوي، ثلاثة بدينه، لأن الذي لا يعدل متهم بدينه. لذلك قالوا هذه الأمور الثلاثة من أشد الأشياء، اتهام بالشجاعة والعفة والدين. فماذا كان من سيدنا سعد رضي الله عنه؟ قال أما والله لأدعون بثلاث للدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. هذه للدعوات خطيرة. نعم، وهذه الدعوات تقابل الاتهامات تماما. شوفوا التقابل بين هذه الدعوات وبين الاتهامات. قلنا انه لما قال لا يسير بالسرية هذا اتهام بنفسه وبشجاعته، فجاءته دعوة في نفسه فأطل عمره. واما اتهامه بالعفة والمال لا يقسم بالسوية فقال وأطل فقره. واما اتهامه في دينه وانه كان لا يعدل فقال وعرضه بالفتن. ثلاث دعوات مقابل ثلاث اتهامات. طيب ليش قال أطل عمره؟ أطل عمره ليراه كل من سمع به، فحين يطول عمره ويراه كل من وصل إليه خبره يعلم أن هذا عوقب لأنه كان كاذبا وكان مفتريا، ليفتضح أمره وليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه مرة أخرى أن يفتري على غيره زورا وبهتانا. اثنين طول فقره، لما قال وأطل فقره؟ قال لنقيض مطلوبه، لأن مطلوبه هو حينما تكلم هذا الكلام أراد أن يظفر بشيء من الدنيا وأن تكون له منزلة عند سيدنا عمر وتكون له منزل عند الناس، إنه هذا إنسان جريء وهذا لا يهاب ويتكلم الحق ولا تأخذه في الله لوم يتلائم. اي نعم، فلذلك دعا عليه بنقيض مطلوبه وقال وأطل فقره. ثم آخر واحدة وعرضه بالفتن، لأن الموقف الذي قام فيه هو فتنة لما قال ولا يعدل بالقضية. لكن يقولون الذي يثير الإعجاب في دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أطل عمره حتى يصل لأرزل العمر. طول العمر مصيبة لما يصل الإنسان إلى أرزل العمر. نعم، ومعلومكم لديكم حين يصل إلى أرزل العمر تتراجع قواه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. دعوة قاسية يعني من سيدنا عمر، لأنها خرجت من قلب مظلوم. نعم، قال سيدنا سعد في رواية غضب من هذا الكلام. نعم، فلما غضب مع غضبه لما دعا لم يدع إلا باحتراز. ما هو الاحتراز؟ قال اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة. فإذا سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه ما أطلق لسانه دون هذا الشرط، يا رب إذا كان كاذب. ما معنى هذا الكلام اللهم إن كان كاذبا؟ هذا كلام جميل جدا، لأن سعد كأنه يقول يا رب قد كن أنا مخطئ، وأنا وقعت في هذه الأخطاء وأنا لا أدري. لكن إن كان كاذبا أي رقم واحد. اثنين، قام رياء وسمعة، وهذه قضية خطيرة، بمعنى أن هذا الرجل لما قام قام ليري الناس أنه جريء على الحق، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه لا يخاف من سعد ولا من غير سعد، وأنه لا يستحي منه، فلا خوفه من سعد ولا حياؤه منه منعه من أن يقف ويقول الحق. هذا أراد أن يظهره للناس. لذلك ماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ اللهم إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة. هيك إذا كان قام رياء وسمعة وكان كاذب، حينئذ يا رب أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. إذن الإنسان المسلم حتى في ذروة غضبه حين يتكلم يملك لسانه ولا يجاوز الحق ولو كان غاضبا. هذه ناحية هامة جدا إخواني، لأن كثير من الناس حينما يغضب غضبا شديدا يطلق لسانه بالدعاء أو السب أو الشتام دون أن يكون هنالك ما يردعه أو يكبح جماحه أو يوقفه أو يحجزه عن الانطلاق في كلام لا ينبغي أن يقوله. سيدنا سعد وهو صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا هذه الدعوات. لذلك بعضهم قال طيب ما الذي دعا سعدا أن يدعو عليه؟ ليش ما عفى عنه؟ مو سؤال وارد؟ دعا عليه أولا؟ قال لأن سعد، بعضهم قال أحس أو أدرك أو شعر بأنه يريد أن يعني يغمز من صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه حينما غمز من صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعني فيه تعريض بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتعريض بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة. لذلك سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه أراد أن يردع أي رجل آخر يمكن أن يقوم مقام فتنة وقام زور وكذب ويتعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا عليه هذا الدعاء، ومع ذلك كان بالاحتراز الذي ذكرته لكم. أصابته دعوة سعد، هذا الرجل أصابته دعوة سعد، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان سعد مستجاب الدعاء فأصابته دعوة سعد. يقول وكان بعد إذا سئل، يعني هذا الإنسان اللي في قام، هذا أسامة بن قتادة، يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك، من عبد الملك هذا؟ عبد الملك ابن عمير الذي روى عن جابر ابن سمرة، يقول أنا رأيته، أي شهادة إنسان كان شاهد العصر يعني، قال أنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني بلغ من الكبر عتيا، نعم، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. من الجواري؟ يعني بنات صغار، هي فتنة كبرى. واحد تصور لما يشوف واحد رجل كبير في السن، كبير سقط حاجبيه من شدة كبره، عم يتحركش ببنات صغار، يعني هذا من أقبح الأشياء ومن أسوأها وأفظعها وأكثرها تنفيرا. فوقع في هذه الفتنة أصابته دعوة سيدنا سعد. ومع ذلك هنا يقولون ومع هذا فهذا تعجيل له بالعقوبة، يعني لو أخرت له العقوبة ليوم القيامة لكان الأمر أشد وأدهى. ولذلك كان بعضهم بيقول أنه لما دعا عليه أنه يصاب في الدنيا ليخفف عنه عذاب يوم القيامة، فأصابته هذه الفتنة في الدنيا، ولو ادخرت له للآخرة لكان الأمر أشد بكثير. هنا ورد أن سيدنا عمر عزل سيدنا سعد. لما عزله مع أنه يعني كان واثقا من أنه بريء تماما؟ طبعا قالوا من الفوائد جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي وإن لم يثبت عليه شيء إن اقتضت المصلحة ذلك، ولو ما ثبت عليه شيء. لكن بالنسبة لسيدنا سعد رضي الله عنه، بعضهم قال سيدنا عمر عزله وأتى به لينتفع هو به في المدينة إيثارا لقربه لكونه من أهل الشورى. معلوم أن سيدنا سعد كان من أهل الشورى الذين وضعهم لاختيار الخليفة من بعده رضي الله تعالى عنه. وبعضهم الإمام مالك قال الذي يظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله حسما لمادة الفتنة. وهناك بعضهم من قال إن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يدع العامل أكثر من 4 سنين، يعني عنده الولاية كم؟ 4 سنين. لذلك هو فعلا سيدنا سعد كان أمير على الكوفة من سنة 17 إلى سنة 21. فبعضهم قال بأنه عد عزله لذلك. من جملة الفوائد اللي على الحديث جواز الدعاء على الظالم المعين، يعني واحد ظلمك وأنت تعلم ظلمه حقيقة فيجوز لك أن تدعو عليه. وقد جاء في الأثر من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني انتصر لنفسه. من جملة الفوائد استفسار العامل عما شكي به. لذلك سيدنا سعد سأله سيدنا عمر أنه شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، حتى بيّن له سيدنا سعد حقيقة الحال. من جملة الفوائد السؤال عمن شكي عنه في موضع عمله. هذه كلها فوائد في الحديث، لأن عمر إلى أين أرسلهم؟ إلى الكوفة ليسألوا عن وضع سيدنا سعد بن أبي وقاص. هذه بعض الفوائد الأخرى التي تستفاد من هذا الحديث. ما الفائدة الرئيسية في هذا الحديث؟ الفائدة الرئيسية التي أورد الحديث البخاري من أجلها هو قوله أصلي صلاة العشاء أو صلاتي العشي حسب الرواية الأخرى، فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين، بمعنى أنه يقرأ في الركعات كلها. هذا هو المراد، أنه كان يقرأ في الركعات كلها. ولذلك البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث ذكر بعده مباشرة حديث عبادة بن الصامت الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنالك رواية للإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية لا تجزئ صلاة يعني لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة إذا كان إماما أو كان منفردا. أما بالنسبة للمأموم فسنذكر حاله الآن بعد ذلك إن شاء الله. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال بعض شراح الحديث هذا خبر معناه النهي، يعني لا تصلوا إلا وتقرأ بفاتحة الكتاب، لا تصلي إلا وأنت تقرأ بفاتحة الكتاب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. ما معناها؟ يعني لا تصلوا بحضرة الطعام. وكذلك هنا لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. لذلك قال الفقهاء بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طبعا ما حنتعرض لمسألة أنه هي عند مذهب أبي حنيفة واجب وليست فرضا، وعند بقية مذاهب فرض لمقتضيات أخرى تذكر فيما بعد إن شاء الله. الآن نأتي إلى المأموم باعتبار قال البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، فذكر الإمام والمأموم في آن واحد. فقراءة الفاتحة للإمام واجبة وللمنفرد كذلك. أما بالنسبة للمأموم فأبو حنيفة ومالك وأحمد عنده ذي روايات كثيرة سأعرضها، أنه لا تجب القراءة على المقتدي يعني على المأموم، على التفاوت فيما بينهم في سنية القراءة في الصلاة السرية. كيف؟ عند الإمام أبي حنيفة لا تجب القراءة على المأموم مطلقا، لا في الجهرية ولا في السرية. المأموم يسمع في الجهرية وينصت في السرية، وافق أبا حنيفة وأصحابه على هذا ابن وهب وأشهب من المالكية، وهو رواية عن أحمد. أحمد له روايات عدة في هذه المسألة، وبذلك قال سفيان الثوري. طبعا أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولذلك قالوا المأموم لا يقرأ أبدا، هذا عند الحنفية. أما عند الإمام مالك، الإمام مالك قال المأموم في الجهرية لا يقرأ، ويستحب أن يقرأ في السرية، ويستحب أن يقرأ في السرية. وسأنقل لكم نص الباجي وهو من كبار المالكية، قال: إن الأفضل أن يقرأ فيما يسر به الإمام ليفرغ نفسه في الصلاة للقراءة وذكر الله ولا يتفرغ للوسواس. يعني إذا كان وقف المصلي خلف الإمام ساكتا قد ترد عليه الوساوس، لذلك عند المالكية في الجهرية يسمع وفي السرية يستحب أن يقرأ. لكن قال الباجي: فإن ترك القراءة يعني حتى في السرية فلا شيء عليه، لأن الإمام يتحملها. نعم، إذن ما هو الأفضل عند المالكية؟ في الجهرية لا يقرأ وفي السرية يستحب أن يقرأ. وقال أيضا الباجي، هذه طبعا استنباط منه، قال: إن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره، سمعتم؟ إن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته. يعني ينبغي إليه أن يسمع. الإمام الشافعي في العراق قوله كذلك، بأنه يقرأ فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما جهر به الإمام، هذا قوله في العراق. ولذلك جاء في مختصر المزني عن الشافعي: إذا أسر قرأ من خلفه، يعني إذا أسر الإمام قرأ من خلفه، وإذا جهر لا يقرأ. ثم قال المزني الذي يروي أصحابنا عن الشافعي، قال: يقرأ من خلفه وإن جهر بأم القرآن. قول الشافعي الحديث أنه يقرأ ولو كان قد جهر، فيقرأ خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. الإمام أحمد عنده أقوال كثير من أقواله توافق الإمام مالك، لذلك قال في الروض المربع نقلا عن الإمام أحمد: لا قراءة على مأموم، يعني يتحمل الإمام عنه القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. ثم قال في الروض المربع: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أو فيما إذا لم يسمعه لبعد. إذن إما إذا كان لا يسمعه لبعد، أو كان في الصلاة السرية حينئذ يقرأ. هنالك طبعا أقوال أخرى للإمام أحمد لا أريد أن أعيدها. إذن ما خلاصة قراءة المأموم خلف الإمام عند الأئمة؟ عند الحنفية لا يقرأ لا في السرية ولا في الجارية. عند الشافعي في القول الحديث يقرأ في السرية وفي الجارية. أما أكثر أقوال مالك والإمام أحمد أنه لا يقرأ في الجارية ويقرأ في السرية، وهو قول للشافعي كذلك في مذهبه القديم. طبعا الذين أسقطوا قول أو قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية الإمام مالك والإمام أحمد، لما أسقطوا قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، ولذلك قالوا في الجهرية لا يقرأ. وطبعا كذلك أخذوا من قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن الذين قالوا يقرأ ولو في الجهرية قالوا لا يمنع أن يجمع بين الأمرين، فهو ينصت إلا بالفاتحة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو ينصت إلا بالفاتحة هكذا يعني. أو قالوا يقرأ الإمام الفاتحة إذا سكت الإمام، لذلك الإمام عند الحنابلة يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة، فبهذا السكوت يقرأ المأموم سورة الفاتحة. يعني معنى ذلك أنه إذا كان على قول أغلب الفقهاء، إذا كان وجدت الإمام يقرأ ويجهر ولم يسكت فأنت استمع، وإذا سكت سكتة طويلة فحينئذ اقرأ. هذا يعني الذي عليه أكثر الفقهاء. نعم. أما طبعا عند هذا بحث طويل جدا، وأنا أنصحكم أن ترجعوا إلى كتاب نفيس جدا وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا رائعا، هو كتاب التعليق الممجد، التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي، فصل في المسألة تفصيل رائع. والإمام اللكنوي هو حنفي المذهب، مذهبه حنفي. نعم. ومع ذلك في كتابه هذا نعم رجح أن يكون المأموم يسمع في الجهرية ويقرأ في السرية. ارجعوا إلى هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس وقد فصل المسألة تفصيلا رائعا. لذلك روي عن هذا، أنا تكلمت الآن يعني خلاصة المسألة، لم أتعرض إلى الأدلة وإلى الفقهاء تنازعهم في هذه المسألة على الإطلاق، لأن المسألة تحتاج إلى بحث طويل نحن في غنى عنه الآن. أما الحديث الثالث إخواني الكرام الذي ذكره هنا، هو حديث الذي يقال له حديث المسيء صلاته، وهو حديث الذي روى أبو هريرة رضي الله عنه: حين دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، يعني رد السلام وقال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال علمه الصلاة فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، إلى آخره. ما الشاهد في هذا الحديث؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. البخاري ذكر هذا الحديث عقب أي حديث؟ نشوف ترتيب البخاري. بعد أي حديث؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ذكر بعده: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إشارة إلى أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها. يعني واحد دخل الآن في الإسلام ولا يحسن الفاتحة فيقرأ الذكر، يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه. لذلك الإمام الخطابي قال: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الإطلاق. ما هو ظاهر الإطلاق؟ التخيير. يعني لو قرأ قل والله أحد يجزئه، هذا ظاهر الإطلاق. لكن يقول الخطابي: لكن لما جاء حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن ما تيسر من القرآن المراد به فاتحة الكتاب، دلت السنة على ذلك. يقول الخطابي: كما أن الله قال فما استيسر من الهدي، جاءت السنة وبينت ما هو الهدي. نعم، الذين أوجبوا قراءة الفاتحة ولم يقولوا يعني ما تيسر من القرآن المراد الإطلاق، ذهبوا إلى رواية هذا الحديث عند أبي داود. أبو داود في سننه روى حديث المسيء صلاته نفسه من حديث رفاعة بن رافع، ولكن لفظ حديث رفاعة بن رافع اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فتوضأت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. إذا رواية رفاعة بن رافع فيها تنصيص على أم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. كذلك قالوا الذين أصروا على أن الفاتحة هي الأصل والمراد بما تيسر، قالوا يجمع بين الفاتحة وبين ما تيسر من القرآن بأن يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. قال: والدليل على ذلك، كلهم لهم أدلتهم، ما رواه أبو داود في السنن برقم 818 من حديث أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فكأن هذه الروايات دلت على أن قوله ما تيسر معك من القرآن لم تنفي فاتحة الكتاب، أو على قول فقهاء آخرين أن المراد بما تيسر من القرآن إنما هو فاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه يعني صورة مختصرة لهذه الأبحاث. طبعا هنا حديث بعض النسخ ورد في نفس الباب، وهو حديث الذي أوردناه في البداية، لكن جاء هنا مختصرا عن جابر بن سمرة قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي. هنا إذا قلنا صلاتي العشي ما هما؟ كما قلنا الظهر والعصر، لأن العشي يكون من بعد الزوال. لا أخرم عنها، أركض في الأوليين يعني أمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين يعني لا أطيل القراءة. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. أنا أرى أن الوقت قد انتهى، لذلك نكتفي عند هذا القدر، ونبدأ بالدرس القادم بباب القراءة في الصلوات كلها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.